أحسنت أحسنت. من الذي إبراهيم؟ على أحسنت. من هو الذي ما قد قرأ من أيام عندك بطار؟ بارك الله فيك. يا محمد والمسيح ابن مريم أحسنت. كم لك؟ متى قرأت؟ من الذي قرأ قبل ثلاثة أيام؟ قبل ثلاثة أيام؟ هات. المظلوم أخرجاه. أحسنت. متى قرأت أنت؟ قم.
Bye.
منزلا. رواه مسلم. من بقي الذي ما قرأ من قبل 3 أيام؟ ما في أحد. تفضل يا ناصر. أحسنت عبد الرحمن. منزلا
فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر التامة من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرحل من منزله ذلك.
أحسنت. قال ما الفرق بين هام ومهم؟ الذي أعلم أن هام كلمة منتقدة من حيث المعنى اللغوي، لكن ما أستحضر الآن ما هو وجه الانتقاد. قالوا خطأ إذا تقول تنبيه هام أو إعلان هام، وإنما إعلان مهم. وحكم اتخاذ الكتب سترة في الصلاة، أما تعمد ذلك وتقصده فلا ينبغي، فإن إبراهيم النخعي ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون الاستتار بكتب العلم. وأما أن تصلي إلى درج وفيه كتب أو حقيبة وفيها بعض الكتب فالأمر في هذا أسهل، أما أن تنصب الكتب تجعلها سترة فهذا لا يصلح، مكروه عند الصحابة رضي الله عنهم وعند بعضهم. ومن نسي أن يتوضأ فصلى بغير وضوء فعليه أن يصلي تلك الصلاة متى ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصلي إذا قام أو ذكرها، ولو ذكرها بعد أسبوع فإنه يصليها في ذلك الوقت الذي ذكرها فيه. فإن ذكرها وقت المغرب في اليوم الثاني وهي صلاة المغرب صلاها ثم صلى المغرب. وهذا يقول: عندي إحباط حتى أستثقل الطاعة. يخشى عليك أن يكون عندك مس، فأنت عرض نفسك على العلاج بالقرآن، لعله الشيطان يلبس عليك ويشوش ويثقل عليك الطاعة وربما يضيق عليك. فأعرض نفسك على الرقية وأكثر من الذكر والدعاء، وابقى على طهارة، و إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا كلما قرأت كتابا رأيت أنه ثقيل، كلما درست درسا ما تفهمه، انظر ما هو الذي تفهمه فادرس فيه، وما هو سهل عليك ادرس فيه. إن كنت تريد تحفظ رياض الصالحين فرأيت أنه ثقيل وكبير، اترك احفظ 40 نووية أو عمدة الأحكام. إذا رأيت أن النحو ثقيل ما تفهمه وتتعقد، اترك النحو وادرس المصطلح حتى يفتح الله عليك، وبعدها تتروض على طلب العلم وعلى الدروس بأنواعها. وهكذا إن رأيت أن الصيام يشق عليك بحيث أنك إذا صمت تترك العبادات وتضيق، حاول أنك تصوم ما تيسر وتقبل على ما هو أنفع لك وليس فيه يعني مشقة عليك، مثل قيام الليل أو ما شابه ذلك من الكلام في صيام التطوع. نعم، صيام الفريضة. أقبل على الصلاة، صلاة النوافل، واكثر من الدعاء، وكما سمعت أولا أنك تحتاج إلى العلاج قبل هذا كله. لا تكن مثل صاحبنا الذي انبطح في الصلاة وبعد ذلك يقول ما عندي مس. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما حال هذا الحديث؟ علي من صحابيه؟ ابن عباس. من أخرجه عندك يا حسان؟ رواه البخاري ومسلم عن عمر. عند من؟ عندك يا أحمد؟ ومن الذي قال رواه البخاري ومسلم؟ المؤلف هو ليس بصواب، بل الصواب أنه رواه البخاري، وذكرنا بالأمس أنه تابع فيه من؟ تابع فيه شيخ الإسلام، تابع فيه شيخ الإسلام على هذا الوهم. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. صحابيه من؟ صحابيه من؟ أخرجه ما؟ أي سنة؟ سعيد بن منصور أو ابن ماجة أو من؟ أحمد الترمذي. وابن ماجة أظن أخرجه، ما أخرجه ابن ماجة؟ ابن حبان ما أخرجه ابن ماجة. طيب أخرجه ابن ماجة متأكد؟ نعم ابن ماجة والنسائي وابن حبان، لا بأس. وحديث هلك المتنطعون، ما حال هلك المتنطعون صفات؟ في مسلم. من هم المتنطعون؟ عند من؟ عندك المتشددون. نعم، ولكن ما هو الفرق بين الغالي والمتنطع؟ الغلو والتنطع، ما الفرق بينهما شعيب؟ نعم، التنطع جزء من الغلو، فإنه قد يكون في الأقوال وقد يكون في الهيئات، وأما الغلو فهو عام في المدح ثناء أو قدحا أو عبادة أو عمل أو عقيدة أو ما أشبه ذلك. قول الله عز وجل تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ماذا قلنا عند هذه الآية نقلا عن الشيخ العثيمين؟ حسين كيف؟ كيف مشتركة؟ عندك يا رمزي فيها ثلاثة الحقوق: الحق الذي هو خاص بالله عز وجل، والحق الذي هو خاص بالأنبياء والرسل أو بالرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث الحق المشترك. الحق الخاص بالله ما هو؟ لا أنا أريد من الآية هذه، تسبيح لا يكون إلا لله. والحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعزره وتوقره هذا يكون للأنبياء. والخاص بالله عز وجل أو الذي هو مشترك تؤمن بالله ورسوله، فالإيمان بالله ورسوله مشترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده عند قبر غيره؟ وفي بعض النسخ: فكيف إذا عبده، كيف إذا عبده. والمعنيان صحيح، ولكن الذي ذكرناه آنفا أحسن. وهذا يقول: عندما يريد أن يحفظ القرآن لا يستطيع، اجتهد بارك الله فيك، وإياك واللعب والكسل. فإذا كنت تريد تحفظ القرآن وأن تنام بعد الفجر، هذا يتناقض مع حفظ القرآن. وإذا كنت تريد تحفظ القرآن وأنت تقرأ نصف ساعة فقط قرآن ما تحفظ. وإذا كنت تريد تحفظ القرآن وأنت ما تحسن القراءة وما تدور على إخوانك يقرونك ما ستحفظ. وإذا كنت تريد تحفظ القرآن وأنت تخالف القرآن كذلك ما توفق. فانظر أين أنت من هذا كله. فالقرآن يحتاج إلى مداومة واستمرار يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. حتى الذين يتقنون القرآن إتقان، إذا تركوا شيئا ما يحصل عندهم أخطاء ويتفلت، الذين يتقنون، القراء الكبار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهد القرآن فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهذا مما جعل الله عز وجل في هذا القرآن من البركة، حتى أن العباد يلازمونه ويبقون في مراجعته وقراءته والمداومة عليه. أما أنك تضع في الذاكرة وتمشي وتترك المراجعة ويبقى معك، لا. فاحرص بارك الله فيك، إن كنت تحسن القراءة فقرأ وسمع يوما بعد يوم، ستحفظ بإذن الله. ولو شيئا يسيرا كما سمعت سابقا، ولو آية في اليوم. أما أنا ما أستطيع وأنت ما تقرأ إلا 10 دقائق أو نصف ساعة أو ربع ساعة. بعض الناس قلنا لكم يردد الآية طوال اليوم حتى يحفظها، ما يستطيع فيرددها طوال اليوم، ويجلس يأكل ويردد الآية، ويخرج من البيت يردد الآية، ويجلس في المسجد يردد الآية ويحفظها. وإذا حفظها في اليوم الثاني آية أخرى وهكذا. فلا تقل لا أستطيع، لا يزيد عليك الشيطان، وإنما قل: عندي ضعف الذاكرة، وبطلب العلم والاجتهاد تقوى الذاكرة ويزداد الفهم ويقوى الحفظ. فإن القلب كما قال أهل العلم كالشعب، إذا لم يحصل فيه أمطار وسيول تراكمت عليه التراب والغبار والقمائم حتى ينسد، وإذا كثرت فيه السيول اتسع. والقلب كذلك، كلما أكثر الإنسان من طلب العلم كلما قوي حفظه واشتد فهمه وسهل عليه العلم، وكلما ابتعد عن العلم كلما ضعف في الحفظ غير ذلك. وهذا يقول: أنا لا أقوم الليل ولا الوتر، فهل علي ذنب؟ أما الذنب فلا، ولكن عليك لوم، فإنه لا يصلح لطالب علم لا يقوم من الليل حتى الوتر فقط، هذا أقل القليل. طالب علم ما يصلي ما يوتر ما يقوم من الليل ما هو طالب علم، هذا عنده لعب. بل إن الإمام أحمد يقول: من تعمد ترك الوتر لا تقبل شهادته، من تعمد ترك الوتر لا تقبل شهادته. فلا يصلح هذا، مع أن ربما هذا السائل الذي يسأل ربما تمر عليه ساعات من الليل وهو يتحدث، فلماذا ما يستطيع صلي الوتر؟ جاهد نفسك، فإن كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل فأوتر قبل أن تنام، وعود نفسك. وإذا عود الإنسان نفسه نظام معين يستمر عليه ويسهل عليه، يستمر عليه ويسهل عليه. فإن غفلت في بعض الليالي أو الأيام فهذا يحصل الإنسان. أما أنك تترك هكذا وكأن الأمر لا يعنيك فأنت ستطلب العلم وتحصل عليه عندما ينقلب الغراب إلى أبيض. انقلب الغراب وصار أبيض ستحصل على العلم إذا كان لا تبالي بقيام الليل ولا بوتر ولا، فهذا ما هو صحيح. ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. ينام في المسجد وما يقوم إلا بعد الأذان الثاني، وبعضهم ربما بعد الإقامة، وبعضهم لو ما أحد كلمه يسمع للصلاة ما شاء الله يخشع ونايم، وانتهي الناس من الصلاة وهو يقوم يصلي بعد ذلك. هذه فضائح. نعم هذه من الفضائح. كان رجل يوقظ ولده وولده ما يريد يصلي في المسجد الفجر، وكان ينام في غرفة وهو متزوج، فكان يدق عليه الباب يوميا فتعب الولد تعب، قال كيف نعمل أنا أصلي في البيت، قال خلاص المهم أهم شيء تصلي، فكان يدق عليه فيزعجه وهو ما يريد يقوم. فكان في الأيام الأخيرة كان أبوه إذا دق الباب وهو نائم يقول الله أكبر وهو تحت البطانية، ويسمع أبوه يكبر يقول ما شاء الله قد توضأ وقد صلى ومشى المسجد وذاك رجع ينام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عنهما، وفي الصحيح البخاري ومسلم، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، انتبه معي سيأتي السؤال، وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عند من هذا السؤال؟ لا ما هو عندك يا علي ولا أنت يا علي، عند من ولا أنت، عند من؟ من يرفع يده؟ واحد يرفع يده. لا عند من؟ عندك يا حسن. من أين أم سلمة؟ من مكة. انظر الحديث، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. من أين؟ من الحبشة. هذا هو السؤال الذي أردناه، عند من؟ من أين أم سلمة؟ من أين أم سلمة يا ذي يزن؟ من أين أم سلمة يا من؟ عند صاحبنا هذا ما أدري ما اسمه، ما اسمك أنت؟ ها؟ عبد الله. من أين أم سلمة؟ ها؟ ما فهمت ايش تقول. إيه بس من أين هي؟ عندك يا حسين؟ من الحبشة. عندك يا وليد؟ سميح. عندك يا حنيش؟ من أين؟ من جزيرة حنيش. ها عند من؟ عندك عبد الرحمن؟ متأكد؟ وكيف قال في الحبشة؟ عند من؟ من يقول أنا؟ عند من؟ عندك يا أبا زين؟
مكة اسمها عند بنت أمية.
نعم وهي مخزومية من قبيلة بني مخزوم. ولماذا قالت في الحبشة رأت كنيسة في الحبشة؟ كيف رأت كنيسة في الحبشة؟ نعم لأنها كانت من الذين هاجروا إلى الحبشة، فانتبه بارك الله فيك، فهي كانت مع الذين هاجروا إلى الحبشة، والحبشة تعتبر بلاد نصارى وإلى اليوم. وهذا من العجائب والغرائب أن الإسلام انتشر في كثير من بلدان العالم، والحبشة تعتبر من أقرب البلدان إلى الجزيرة العربية وإلى بلاد الحرمين، ومع ذلك بقي فيها النصارى واستمروا، وهكذا حتى صاروا في هذا الزمن هم المسيطرون، ما زالوا هم المسيطرون، وما زالت القوة لهم، والبلاء والبلاد بلادهم. فهذا من الشيء العجيب، هذا من الشيء العجيب. فهؤلاء لما هاجروا إلى الحبشة كان أهل الحبشة نصارى، فرأت أم سلمة تلك الكنيسة
ولما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قبل منها، ثم أتى بهذا الكلام الذي ذكر في هذا الحديث وفيه قبول خبر الواحد ولو كانت امرأة ما دام عدلا ثقة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون لا يقبل خبر الآحاد في باب العقائد، وهل أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل إلا آحادا؟ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه آحاد إلى البلدان وإلى القبائل، فأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وحده يبلغ الدين. ما قال أهل اليمن: يا رسول الله هذا واحد ما نقبل منه، وإنما العبرة بالثقة والصدق والتثبت والإيمان. ويستفاد من هذا أن التصوير والصور، صور الزعماء، صور الملوك، صور الصلحاء، أن تعظيمها ليس من هدي الإسلام وليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من طريق النصارى وطريق اليهود والأمم الماضية والمشركين في زمن نوح وبعد نوح، وأن هذا مما يؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل. وقول المؤلف في هذا الباب: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح بأي نوع من أنواع العبادة، ليس بالصلاة فحسب، بل الصلاة أو قراءة القرآن أو الصدقة أو الذكر أو التسبيح أو الاستغفار، وإنما الصلاة هي الأصل والأغلب، وغيرها يقاس عليها ولهذا في الأماكن التي يصلى على الموتى بجانب المقابر كما هو السنة أن يجعل للجنائز مصلى بجانب المقبرة، يصلي الناس ثم ينصرفون لدفن الميت، فربما تجد بعضهم يذهب ويجلس بجانب قبر يقرأ. أيش تعمل؟ قال: أراجع قرآن. هذا من الخطأ. أو يذهب يصلي هناك قريب من القبور، هذا من الخطأ. فإن من عبد الله عند قبر رجل صالح فعله هذا خطأ، كما في هذا التبويب، فيقال له: اذهب في مكان آخر، فإن هذا يلتبس أمره على العامة وعلى الجهال ويظنون. الحمد لله، ويظنون أنه ما صلى في ذلك المكان إلا لأن الصلاة فيه أفضل، وأنها عند الله عز وجل أشد قبولا، وهذا خطأ. قال: بنوا على قبره مسجدا. وهذا فيه أيضا أن بناء المساجد على القبور طريقة النصارى، وتشبه بهم من تشبه ممن ينتسب إلى هذه الأمة كالشيعة والصوفية، فإن أول من بنى القباب على القبور والمساجد على القبور هم الشيعة، صنعوا ذلك على قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، زعموا في مصر، مع أنه لا قبر ولا جثة في ذلك المكان، ثم انتشر ذلك في أوساطهم ونشروه عند أتباعهم، وقبله الناس في البلدان التي انتشروا فيها، فصارت البلدان التي وصلت إليها الصوفية لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبور، تشبها بالنصارى. بنوا على قبره مسجدا. ويستفاد من هذا كما استفيد من الدرس الماضي أن النية الطيبة لا تسوغ العمل السيء ولا البدع. فيأتيك بعضهم ويقع في البدعة أو المخالفة فتقول له هذا لا يجوز هذا حرام، يقول أنا نيتي طيبة، نقول له نيتك الطيبة لك، لكن هذا العمل خطأ مخالف للشريعة، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر شرطان، الأول النية الإخلاص، وبقي الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكفي النية إذا كان العمل مخالفا لشريعة محمد. فهؤلاء من محبتهم لهذا الرجل الصالح يجعلون على قبره مسجد، فهذه في أصلها نية طيبة، لكن هذا العمل سيء، فهذه النية لا تسوغ هذا العمل السيء، لأنه بدعة ولأنه محدث ولأنه ذريعة إلى الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. ولهذا فقد عبد كثير من أرباب القبور الذين بنيت على قبورهم القباب وشيدت عليها المساجد، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، كابن علوان والهادي والعيدروس وأبي طير وابن العجيل، هذا في بلاد اليمن، وأما في بلاد مصر وبلاد الشام فالعجب العجاب، فقبر الود البدوي في مصر يزوره مئات الآلاف، وهكذا قبر علي بن أبي طالب في العراق يزوره الملايين ويتعبدون ويدعونه ويستغيثون به ويصلون إلى القبر، القبلة في ظهورهم وهم يصلون إلى القبر ويعبدون غير الله تبارك وتعالى. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ومناسبة الجمع، مع أنه قال العبد الصالح أو الرجل الصالح ثم قال صوروا فيه تلك الصور لذلك المسجد والمبنى، قال أهل العلم إما أنهم يجعلوا له صور كثيرة، صورة كبيرة صورة صغيرة صورة الجسم كامل وصورة الرأس، فصوروا صور لشخص واحد كثيرة، وإما أنهم يصورون هذا العبد الصالح ويصورون معه غيره فتكون مجموعة، وكل ذلك مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا فيه تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يعظمون اليهود والنصارى، فإنهم شرار الخلق. وقوله شرار الخلق يشمل الجن والإنس ويشمل الحيوانات والحشرات وسائر الدواب، فهم شرار الخلق، ما قال شرار بني آدم، شرار الخلق، فهم أشر حتى من الحمير. فعجبا لمن يعظم اليهود والنصارى، والله عز وجل قد بين أنهم بهذه المرتبة، وهكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإن حصلوا على ما حصلوا عليه من الدنيا، وإن حصلوا ما حصلوا عليه من الصناعات والطب والسلاح والتكنولوجيا وما شابه ذلك، فإن هذا لا يساوي شيئا مع فقدان التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، فهم قوم سلبت عقولهم. ولهذا قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإلا تتعجب من تصرفاتهم، يكون رجلا في كامل قواه العقلية وفي ريعان شبابه ويتمتم لحجر أو يقبل حجر من الشارع يعبدها من غير الله أو يعبد صنم، بل أعظم من هذا أن منهم من ربما يعبد صورة الفرج، وقد يكون دكتور من الدكاترة يعمل عمليات القلب والكبد وما أشبه ذلك، وهو ربما يعبد الفرج. وقد رأيت بعضهم في سريلانكا وهم يتمتمون عند تلك الصورة، الحجر التي يجعلونها على صورة الفرج، وهم يتمتمون عندها، يعملون عندها زيارة كما نعمل العمرة عند الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا فيه إثبات يوم القيامة، وفيه أيضا بيان عظمة الإسلام وفضل الإيمان، وأن من رزقه الله عز وجل الإسلام فقد وفقه ربه لخير عظيم يحمد الله عليه، يحمد الله عليه. ولهذا فإن من الجهل ومن الخطأ أن يحتقر المسلم نفسه لأنه مسلم ويعظم أعداء الإسلام، هذا من الخطأ. فمسلم واحد أكرم عند الله وأعظم من ملايين الكافرين. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ما معنى الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة؟ نعم، طيب من يزيد؟ نعم، من يزيد في معنى الآية؟ طيب، مما ذكروا عند الآية أنه لو حصل ما ذكر بعدها في الآيات لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، أي لو حصل هذا كله لكان الناس كلهم على الكفر أمة واحدة، لكان الناس كلهم على الكفر أمة واحدة اغترارا بما أعطي الكفار. ولكن الله عز وجل ما أعطاهم كل شيء، أعطاهم وربما حرمهم من أشياء، ومع ذلك فتن بهم من فتن من المسلمين. يعني لو أعطوا ما ذكر في الآية لكان الناس كلهم أمة واحدة على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، ولكن الله عز وجل أراد أن يبقى الصراع بين الحق والباطل وأن يبقى أهل التوحيد على توحيدهم. ففتن الكافرون بشيء من الدنيا ولكنهم لم يعطوا نعيما كنعيم الجنة أو أعظم من نعيم الدنيا الحاصل بين أيديهم. هذا مما ذكر عند الآية. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يحقر أهل الباطل، أن صاحب الباطل يحقر ولا يعظم ولا يلتفت إليه، يحقر بقدر ما عنده من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له النصارى هؤلاء أهل الحبشة قال: أولئك شرار الخلق عند الله، وذمهم غاية الذم، ولم ينظر إلى ما عندهم من الدنيا والمال والجاه والقصور، وإنما لما كانوا أهل باطل يجب أن يحقروا. ولهذا فإن الواجب على المؤمن أن يعظم ما عظم الله وأن يحقر ما حقر الله، وأن التعظيم ليس بالجمال ولا بالمال ولا بالجاه وإنما بالإيمان. ولهذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال لرجل عنده وهذا من أشراف الناس، فقال: ما تقول في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس حري به إن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع لقوله، وثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من ضعفاء المسلمين حري به إن نكح ألا يخطب وإن قال لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا. فالميزان تقوى الله تبارك وتعالى. فصاحب الباطل يحقر على قدر ما عنده من الباطل، وإن كان ما زال الأمر عليه ملتبسا فإنه يبين له ويؤخذ على يديه وينصح. فإن استمر على باطله ودعا إليه وحارب الحق فإنه يحقر. ولهذا لما جاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أتزعم يا محمد أن هذا العظم يحييه الله بعد أن صار رميما؟ فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والله يهديك، لا، لما رآه معرضا مبطلا مستكبرا قال له نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. تحقير لأهل الباطل وإهانة لهم إذا كانوا يعاندون الحق ويعرضون عنه مع علمهم بالصواب. وهذا يقول العثيمين يقول الكفار لهم عقل إدراك وليس لهم عقل تمييز. نعم، نحن ما نقول أنهم ما عندهم عقول، يعني أنهم مثل الغنم مثل النعاج، لا 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 تظن هذا، هم عندهم عقول لكن لا يفقهون بها كما قال الله، ما استفادوا منها. وقولهم في الآية وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، أي كنا نسمع الحق ونعقل الحق، وإلا هم يرون ويسمعون ولهذا يصنعون ويفعلون الأفاعيل. هذا يدل على أن عندهم عقول وسمع وأبصار لكنهم ما رأوا بها الصواب ولا السنة ولا الكتاب، وما رأوا بها الهداية ولا الاستقامة، فما نفعتهم فبهذا المعنى. نعم، يوم القيامة في الحديث في بعض الروايات وهي في الصحيح، عندكم آية موجودة؟ نعم، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طيب.